السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله تعالى بكل خير ونعمة وعافية. وأرجو أن تسمعوا صوتي والجميع في نعمة من الله جل وعلا ورضا وطمأنينة وسكينة. كما أقول بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر لي هذه المشاركة وهذا الاتصال بكم، وفي حفظي أنه الأول منذ أكثر من 25 عاما أن أسعد وأشرف بمشاركة إخواني في الله استماعا وحضورا عبر الإنترنت، ومشاركة بما يسره الله جل وعلا من الكلمات. وبعد شكر الله جل وعلا المستحق لخالص الشكر وتمامه وجزيله، أثني بالشكر للإخوة الفضلاء الساعين في تيسير وترتيب هذا اللقاء، وأخص أخانا الشيخ عبد الله الحمادي وفقه الله، كما أشكر الشيخين الكريمين الشيخ أمين والشيخ مختار حفظهم الله تعالى، اللذين أفادا وأجادا في نصح إخوانهم وتذكيرهم بما يجعله الله سبحانه وتعالى في بواطن المحن من المنح العظيمة والعطايا الجزيلة، وفي سير الأنبياء من أولهم نوح الأنبياء والرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم وعلى آل كل منهم وسلم تسليما. في سيرهم ما يكون أسوة وقدوة وسلوة لمن اتبعهم إلى يوم القيامة. وها هو ورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد سمعنا وسمعتم الخير الكثير من الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم والوصايا النافعة، والتي يجمعها أن كل خير ورشد وسعادة في الدنيا والآخرة وراحة للأفراد والمجتمعات وسلامة في الأديان والأبدان والأوطان إنما هي باتباع ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد سمعنا قصة أم سلمة وكيف نالت الخير العظيم بأن اتبعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت سنته في قولها بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهي تقول في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ ولكن لا بد لها من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنالت ما نالت من الشرف العظيم، وصارت إحدى أمهات المؤمنين وزوجات خير الأنبياء وأشرف المرسلين في الدنيا والآخرة. وكان ذلك جزاء لما اختاره الله لها ولاتباعها لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ختم الله جل وعلا الآية التي ذكرها الشيخ حفظه الله بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا بد من التسليم للشرع وللكتاب والسنة، عقيدة التسليم فيها النجاة والسلامة. لو اتبع الناس سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاستراحوا وسعدوا في الدنيا والبرزخ والآخرة. ألا ترون إلى سنته صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه في الأمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين، وتحريم الخروج عليهم، وما يصير على المسلمين من أثر مخالفة ذلك؟ أرأيتم أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمر بلزوم سنته عليه الصلاة والسلام والتحذير من البدع في وقت وزمن ومجتمع
لم تكن فيه بدعة، لأن الوقت وقت تشريع، والزمن زمن تشريع، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهو يحذر من البدع والمحدثات في خطبه وفي مواعظه وفي وصاياه، كما في حديث ابن مسعود وحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وكما في حديث العرباض في السنن والمستدرك وغيرها، وهو حديث مشهور، وإنما أذكركم بهذه الأحاديث تذكيرا. فتنظرون حفظكم الله تعالى ماذا في ضمن السنة واتباعها من الخير والسعادة للفرد والمجتمع والسلامة، كما قال الحافظ العلامة البربهاري أن من لزم السنة واتبعها سلم دينه وبدنه، سلم دينه وسلم بدنه. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم النجاة. وقد روى الإمام الدارمي وغيره بسند صحيح عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى، سيد وعالم من كبار علماء التابعين رحمه الله تعالى المجمع على إمامته وفقهه وجلالته، يقول: كان علماؤنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. وقبض العلم بقبض العلماء وبث العلم نعش الدين، أو كما قال رحمه الله تعالى. وقد علق عنه البخاري ووصله غيره، قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. لا بد من التسليم لوحي الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي وحي من الله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وقال حسان بن عطية الدمشقي رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسنة يعلمه إياها كما ينزل عليه بالقرآن. ورأينا حفظكم الله فيما ذكرنا به فضيلة الشيخ مختار وفقه الله تعالى من قصة النبيين الكريمين، نبي الله الخضر ونبي الله موسى، كما قال الخضر لموسى كما في الصحيح من حديث ابن عباس، قال: إنك يا موسى على علم علمكه الله لا أعلمه، وإني على علم علمنيه الله لا تعلمه. فلما فسر الخضر، نبي الله الخضر، لنبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ما أوحاه الله إليه، سلم له ولم يعارضه. وهذا يدل على أن السعادة كلها والنجاة هي في متابعة وحي الله تبارك وتعالى، وحي الله في كتابه، ووحي الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهمهما على ما فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه دعاة وهداة للخلق بالبيان والإرشاد والدعوة والتعليم، وقضاة وأمراء. وكان من حظنا في اليمن أن بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عددا من أصحابه الكرام، وكان حظ مدينتنا تعز في منطقة الجند وما حولها أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمته بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وعلمه بما يبدأ به في دعوته وبما يهتم به في دعوته، إذ البلد بلد كان فيها أهل كتاب عندهم أخبار وعلوم وكتب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه وعلمه، وهو تعليم لنا أجمعين، بألا تشغلنا الكتب الأخرى والأخبار عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فهم الصحابة الكرام لها. فقال كما في الصحيحين: إنك تأتي على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعرفوا الله، وفي رواية إلى أن يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذه الروايات الأربع كلها حق يفسر بعضها بعضا. فمعنى لا إله إلا الله إفراده جل وعلا بالعبادة، وذلك معرفة حقه سبحانه وتعالى على عباده، كما في الحديث الآخر: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فلا بد من العناية بهذا التوحيد. وسمعنا في كلمة الشيخ حفظه الله أن ما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذهابه للطائف ثم عودته إلى مكة ودخوله في جوار المطعم بن عدي، نعم، دخل في جواره، ينتقل صلى الله عليه وسلم من بلدة إلى بلدة ومن قبيلة إلى قبيلة، ويأتيهم في مواسمهم وفي مناسباتهم، يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة غير الله عز وجل. واستمر على ذلك حتى لقي ربه داعيا إلى توحيد الله ومبلغا ما أوحاه الله إليه من الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق والأعمال، كل ذلك وهو يحوطه بحراسة توحيد الله وحقه وبيان العقيدة الصحيحة ورد ما خالفها. ولقد ذكر الشيخ وربط بين مجيئه صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخوله في جوار المطعم ابن عدي، وذكر الشيخ وذكرنا ما يتعلق ببدر، فسبحان الله كيف جمع الشيخ بينهما حتى أتمكن أيضا من التعليق على أمر مهم، ألا وهو أن المطعم ابن عدي كان مشركا وأحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في جواره. فلما كان يوم بدر، وقد أعز الله في هذا اليوم يوم الفرقان، أعز الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم المشركين، فقتلوا منهم من قتلوا وأسروا منهم من أسروا، قال صلى الله عليه وسلم متذكرا إحسان هذا المشرك وجواره ومذكرا ومعلما لأصحابه وللأمة من بعده، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني هؤلاء النتنى، قيل الأسرى وقيل جثث القتلى والأول أولى، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني هؤلاء لأعطيتهم إياه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم القائل في حق ربه: أفلا أكون عبدا شكورا، هو الذي هو القائل لنا معلما ومربيا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. في وقت نصره وتمكين الله له وفتحه عليه في غزوة بدر يوم الفرقان، غزوة بدر يوم التقى الجمعان، غزوة بدر الكبرى، تذكر أن يحسن ويرد إحسان ذلك المشرك، فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا فسألني هؤلاء. لماذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوم نصره؟ لماذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوم نصره ويوم انتصاره على المشركين ويوم أسر الأسارى ويوم أن فتح الله على المؤمنين؟ يتذكره لأنه آواه وأدخله في جواره وأحسن إليه في أول دعوته. هكذا نتعلم شكر من أحسن إلينا، ونتعلم شكران المعروف وعدم النكران، وأن نتعلم رد الجميل، وهذا من أحسن الأخلاق وأهمها. فلقد سمعنا خيرا كثيرا أيها الإخوة من العناية بالعلم الصحيح واتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزومها، ففيها الخير وفيها السعادة وفيها الطمأنينة. وهكذا النظر في سير أصحابه وأقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويجمع ذلك أو يحوطه ويحرسه ثلاثة أمور مهمة جدا. الأمر الأول: الإخلاص لله تبارك وتعالى فيما تأتي وتذر، تعلما وتعليما ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبيانا للسنة، وعملا خاصا أو عاما، خفيا أو ظاهرا، فرديا أو مع الجماعة في مساجدهم ومجامعهم. فالإخلاص لله جل وعلا أصل في قبول الأعمال وشرط لها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الذي رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رفض ابن ماجه: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. والنصوص والأخبار في ذلك كثيرة. الأمر الثاني: أن يحرس ذلك كله بالصبر حفظكم الله تعالى. لا بد من الصبر، ولا بد من التحمل، ولا بد من الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى لك. وكما قال بعض السلف: ما نال نبي ولا غير نبي حاجته إلا بالصبر. وتعلمون أي في المواضع الكثيرة التي أمر الله جل وعلا بها بالصبر، وبين معيته الخاصة للصابرين ونصره لهم وتأييده لهم. وأمر الله جل وعلا نبيه بالصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الصبر بقلبك بالرضا والتسليم، والصبر بلسانك، والصبر بجوارحك، الصبر على طاعة الله عملا بها، والصبر عن معصية الله تركا لها مخلصا في ذلك متبعا للسنة، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وأقدار الله المؤلمة قسمان: قسم ليس للعبد والبشر، للعباد والبشر تدخل فيه ولا تسبب، كموت ومرض وغرق ونحو ذلك من أنواع ما يجريه الله على عباده على مقتضى حكمته وعلمه وعدله. والقسم الثاني مما يقدره الله عليك: ما كان للبشر تسبب فيه وتدخل فيه بعمل وإيذاء قولي أو فعلي، فلا بد من الصبر. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمر الثالث الذي يحوط هذا كله بعد اتباع السنة والإخلاص والصبر: الصدق مع الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: الصدق سيف الله في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. الصدق في اعتقادك، والصدق في تسننك، والصدق في علمك، والصدق في عملك، والصدق في قولك. وأن تكون ما كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا بد أن نحرص بهذه الثلاثة الأمور ما تقدم ذكره. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم أجمعين، محاضرين ومنسقين وحاضرين ومستمعين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى الطاعة وعلى الهدى حتى نلقى ربنا جل وعلا سبحانه. وأنا سعيد كما قدمت في أول هذه المشاركة بالمشاركة معكم، وأعتذر حفظكم الله تعالى على ما حصل من خلال هذه الكلمة من عدم ترتيبها واستيفاء ما أردت فيها، ولكني لست مزيدكم علما وإنما مذكر لكم وأنتم تسمعون وقد سمعتم خيرا كثيرا. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح واتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم طريقتهم. فالنجاة إنما هي في اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. وقد ذكر الافتراق وذكر الاختلاف الكثير، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال: بها، ولم يقل بهما، لأن سنة أصحابه هي تفسير وهي من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يكلأكم برعايته، وأن يسلمكم من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ إخواننا في كل مكان، وأن يرزقهم البصيرة في الدين والثبات على السنة. وأعتذر إليكم على قصر المشاركة لما أنا مشغول به الآن، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.